الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي نتناول فيه مسائل مهمة تتعلق بباب توحيد العبادة. هذا الباب أيها الإخوة الذي يحتاجه كل مسلم، وتحتاجه كذلك كل مسلمة. وهذا الباب مع عظم أهميته ومكانته في الشريعة الإسلامية، إلا أن كثيرا من الناس قد أهملوا هذا الباب أيما إهمال، سواء ذلك فيما يتعلق بدراسته ومعرفة مفرداته ومعرفة ضوابطه، أو فيما يتعلق كذلك بالعمل بهذا الباب، إذ أن العمل به هو أصل كل خير ومنبع كل هدى، وفيه خيري الدنيا والآخرة، كما بينا ذلك سابقا في مواضع كثيرة. هذا الفصل أيها الإخوة هو من أهم الفصول الذي سنتكلم فيه في هذا اللقاء، لأنه يتحدث عن مسألة مهمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها فيما جاءت به السنة، بل وأخبر صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأمور والمخالفات التي يشابه فيها أهل الإسلام غيرهم من النصارى واليهود، سواء ذلك فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق كذلك في العمل. فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم وما يفعلونه عند القبور. قوله رحمه الله فيما وقع فيه العامة، أي من الأعمال ومن الأفعال التي تخالف ما عليه توحيد الله جل وعلا. وقوله رحمه الله العامة لا يعني بذلك أن لا يقع في هذه الأمور إلا العامة فقط، فقد يقع فيها من كان ينسب إلى العلم أحيانا، ومن كان لديه شيء من التفقه في دين الله جل وعلا، بل وربما يقع فيه من يحمل الشهادات العليا فينسب إلى الدكتوراه أو غيرها، وتجد عنده شيء من هذه المخالفات في باب توحيد العبادة. وكلنا يعلم أيها الإخوة أن كثيرا ممن نافح عن الشرك وعن صوره كان ينسب إلى أهل العلم، وهؤلاء مشهورون معلومون ولديهم المؤلفات الكثيرة في بيان الشرك وفي دعمه وفي حث الناس عليه وفي الرد والتلبيس على أهل التوحيد بذكر بعض الآيات أو بذكر بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الباب التي تقوي جانب الشرك، أو أنها تسوغه، كما ذكروا أحاديث في باب التوسل، وأحاديث في باب التبرك، وأحاديث في باب الشفاعة وغيرها، وكانوا يستدلون بجملة من الآيات ولكنها شبه واهية أوهى من بيت العنكبوت. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مسألة مهمة في كشف الشبهات، وهي كالتوطئ لطالب العلم وكالتوطئ للموحد، أنه لا بد لهؤلاء أن يكون لهم حجج وآيات يستدلون بها، وكذلك لهم علوم ومعارف قد أخذوها وورثوها من علماء الباطل، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله: ولهم علوم قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فلا يظن الموحد على أن هؤلاء ليست لهم أدلة يستدلون بها، لا، بل هم لهم أدلة، ولكنها للأسف أدلة إما أنهم لم يتحروا دقتها وصحتها من جهة الثبوت، أو أنهم لم يراعوا فهم الأئمة الأسلاف في كيفية الفهم والجمع في هذا بين هذه النصوص، أم وهو القيد الثالث والحرز الثالث أنهم لم يراعوا قواعد الشريعة في فهم النصوص والأخذ بها، لأن دأب هؤلاء أنهم يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة إما ابتغاء الفتنة أو ابتغاء ماذا؟ تأويله. فقول المصنف رحمه الله: ما وقع فيه العامة اليوم يقصد من ماذا؟ من الناس، لا أنه يقصد أنه لا يقع في هذه الأمور إلا عامة الناس فقط. ولذلك بعض أهل الباطل هنا يقولون على أن قضايا الشرك لا تناسب إلا السذج وإلا الجهال، وأما المتعلمين فإنهم لا يقعون فيها، وهذا قيد وحرز ليس في محله، بل إن الشرك قد ينطلي على بعض من ينتسب إلى العلم. فإبراهيم عليه السلام كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه بقوله: واجنبني وبني أن نعبد ماذا؟ الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك أو في بعض صوره أو من بعض بنيه، فمن باب أولى غيرهم ممن لم يتعلموا هذا التوحيد ويقفوا كذلك على حقائقه. يقول رحمه الله: ما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ذكر رحمه الله قضيتين: القضية الأولى قال ما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه. سيذكر المصنف رحمه الله جملة من الأفعال التي تفعل عند هذه القبور وما فيها من الشرك الصريح المخالف لعقيدة التوحيد، من مثل ماذا؟ من مثل دعاء هؤلاء الأموات والتوسل بهم وطلب الشفاعة منهم والذبح لهم والنذر لهم وصرف أي نوع من أنواع العبادات لهم. فهذا هو الشرك الصريح، وهو عبادة لغير الله جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله قال: والغلو المفرط، وسنتكلم عن الغلو وعن صوره كذلك. ثم قال: حكم من أوقد سراجا على القبر أو بنى على الضريح مسجدا. شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق ببعض الصور المخالفة للشريعة التي ماذا؟ تفعل عند القبور، وذكر منها إيقاد السرج أو بناء المساجد على الأضرحة. ولا بد أن قبل أن نبدأ أيها الإخوة ببيان حكم هذه المسائل أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن الله جل وعلا بعث محمدا هاديا وبشيرا وسراجا منيرا، ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه ما من خير إلا وقد دلل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا ماذا؟ منه. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه صلى الله عليه وسلم سد جميع الأبواب والوسائل التي تؤدي إلى الشرك أو أنها تحث عليه أو أنها توقع صاحبه كذلك فيه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن من أعظم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه وضح لهم وبين لهم جميع صور الشرك، وسد جميع الوسائل والذرائع التي توصل إلى هذا الشرك رحمة بهذه الأمة. وبين كذلك رحمه الله أن هذا من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ أنه عليه الصلاة والسلام لم يتركهم إلا وقد بين لهم جميع هذه المسائل تحذيرا لهم وتأكيدا لهم أن لا يقعوا فيما وقع فيه ماذا؟ الأمم السابقة من الأعمال والأقوال والأفعال التي خالفوا بها توحيد الله جل وعلا. وهذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ منذ أول دعوته عليه الصلاة والسلام، منذ أول ما رقى جبل الصفا إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وهو يؤكد ويشدد ويوضح هذه الوسائل وتلك الذرائع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يردد عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم ماذا؟ مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الأمر ويؤكد فيه لعلمه عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من قد يتبع اليهود والنصارى على هذا العمل ويشابههم فيه فيتخذ القبور ماذا؟ مساجد. ولعلمه صلى الله عليه وسلم، وهذا قد نبه عليه العلماء، ولعلمه صلى الله عليه وسلم أن مخالفة الأمم السابقة لأنبيائها كانت في أعظم مسائلها في قضايا ماذا؟ الغلو بقبور الأنبياء والصالحين وغيرهم كذلك. فلا بد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، وقد نبههم ووقعوا فيما نهاهم عنه وأمرهم بضده، وهو اتخاذ القبور مساجد والعكوف عندها والغلو فيها وفي أصحابها. يقول المصنف رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا أو بنى أو ابتنى على الضريح مسجدا. يقول رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا. شرع المصنف رحمه الله في بيان بعض الصور وبعض الغلو الذي يقع فيه كثير من الناس عند قبور الأولياء والصالحين، فذكر منها قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا. بين المصنف رحمه الله هذا الأمر، وهو إيقاد السرج على ماذا؟ على القبور، وأن هذا الفعل هو من أحد الوسائل التي تؤدي بغلو الناس في صاحب هذا القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا لكم أنه حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك، ومن تلك الطرق بناء السرج على القبور وإيضاؤها ماذا؟ ليلا، لأن ذلك يبعث الرهبة ويبعث كذلك الخشوع ويبعث التعظيم لصاحب هذا القبر. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا لكم سابقا أن التعظيم ينبغي أن يناط ويحاط بسياج الشرع، فكل تعظيم لم يأذن الله جل وعلا به فهو منهي عنه، وكل عمل أو كل قول أو كل فعل مؤداه أن يعظم به صاحب القبر فإنه ماذا؟ فإنه يمنع منه بجميع طرقه ووسائله، لأن الجهال أيها الإخوة للأسف الشديد غالبا ما يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، من باب التعظيم والتعلق بأصحاب هذه القبور. ومن طرق التعظيم التي ذكرها المصنف إيقاد السرج على القبور، قال: وابتنى على الضريح مسجدا. ذكر المصنف رحمه الله الأمر الثاني، وهو بناء المساجد على القبور، أو بناء القبور أو بناء المساجد وإدخال القبور فيها. فعندنا صورتين في هذه المسألة: إما أن يبنى القبر ثم بعد ذلك يبنى مسجد عليه أو يحاط به، أو أن المسجد يبنى ثم يدخل قبر هذا الصالح في هذا المسجد. وفي هذا الزمن أيها الإخوة الصورتين موجودتين بكثرة. الصورة الأولى أن تكون المساجد أصلا موجودة، وهذا غالبا ما يقع في القرى، يكون المسجد موجود ويكون في هذه المنطقة صالحا مشهورا من الصالحين، أو يكون عبدا من عباد الله جل وعلا المتقين، فيموت هذا العبد صاحب الطريقة أو صاحب مثلا المسلك أو صاحب الزاوية أو غيرها من المسميات، فمن إكرامه أنهم ماذا يقبرونه في المسجد، ويخصصون زاوية من زوايا المسجد لقبره، فيدخل جسد هذا الصالح في المسجد. الحالة الثانية والصورة الثانية وهي أيضا موجودة بكثرة، وهو أن يقام قبر لعبد من عباد الله، وهذا كثير أيها الإخوة، وتجدونه غالبا ما يختارون لهذا العبد الصالح مكانا بارزا، لا يقبر مع الناس في قبورهم، لا، إنما يخصص له إما أعلى جبل أو أعلى مرتفع، أو يختار له مكان واضح في القرية فيبنى قبره، ثم بعد ذلك يستجرهم الشيطان إلى أن يبنوا ماذا مسجدا بجوار قبره، أو يبنوا على القبر نفسه ماذا مسجد، بحيث يصبح هذا المسجد مكانا للصلاة فيه، مكانا للصلاة ومكانا كذلك لصرف جملة من العبادات لصاحب هذا القبر، أو أنهم يتبركون بهذه الصلاة بجوار هذا القبر، وهذا قد تكلمنا عليه سابقا. وسنتكلم عن الصلاة على القبور أو الصلاة إلى القبور، سنتكلم عنها بصورها وأنواعها فيما يأتي إن شاء الله. قال: فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، أي أنه من فعل هذا الفعل فإنه يجدد ما كان عليه اليهود وما كان عليه النصارى. فليعلم كل واحد منا أيها الإخوة أن تعظيم القبور وتعظيم أهلها مما توارثته هذه الأمة عن الأمم السابقة، فإن الأمم السابقة كانوا يعظمون القبور ويعظمون كذلك أهلها. وكلنا يعلم على أن العرب كانوا على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، وأن الشرك دخلهم من ماذا؟ من جراء عبادة الأصنام. وكلنا يعلم كذلك أن عمرو بن لحي الخزاعي، وهو من ذهب إلى الشام واستحسن هذه الأصنام ورآها وسأل أهلها عنها، فقالوا: إنا كنا إذا استشفعنا أو إذا استسقينا سقينا بها، وإذا دعونا الله جل وإذا دعوناها أجبنا. فاستحسن ذلك، قال: ما أحسن ذلك. ثم نقل بعض الأصنام إلى العرب، ومنه انتشرت عبادة الأصنام عند العرب، واتخذت كل قبيلة لها صنما تعبده وتدعوه وترجوه من دون الله سبحانه وتعالى. وكان العرب أيها الإخوة يقيمون عند هذه القبور المشاهد العظيمة ويوقدون عندها السرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عما كان سائدا في زمنه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله عليهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الصور كانوا يستوعبونها ويعلمونها. قوله رحمه الله: فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا الحديث أيها الإخوة قد تضمن في طياته عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على هذا الفعل، دل على أنه ماذا؟ دل على أنه محرم. والعلماء نبهوا على أن من وسائل التحريم في الفعل أن يقرن الفعل باللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ وهي المسألة الثانية: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. المسألة الثانية وهي أن اتخاذ تحريم اتخاذ القبور الأنبياء والصالحين ماذا؟ مساجد، دل على أن الأمم السابقة لم تتخذ فقط قبور الأنبياء، إنما اتخذوا قبور الأنبياء وقبور الصالحين. وهذا يردكم على من يقول على أن الأمم السابقة عبدت الأنبياء فقط، أو أن النصارى اتجهوا إلى عيسى فقط. لا، هم اتجهوا إلى الأنبياء واتجهوا كذلك إلى الصالحين. وكلنا يعلم أيها الإخوة، وهذا ذكرناه كثيرا فيما سبق، حال قوم نوح، وكما ذكر ابن عباس أنهم ماذا؟ أنهم توجهوا إلى اللات والعزى وغيرها من الأصنام التي كانت سائدة فيما بينهم، وهي أسماء رجال صالحين، اللات والعزى ومنات وغيرها. فاللات والعزى أيها الإخوة هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، لما ماتوا عكفوا على قبورهم. وقد تكلمنا بتوسع حول هذا الحديث وما تضمنه من مسائل وقضايا وأحكام في بداية كلامنا على توحيد الربوبية، أو في القواعد التي ذكرناها في باب توحيد الألوهية، في القواعد التي ذكرناها في باب توحيد الألوهية ذكرنا هذا الحديث والمسائل التي تضمنه، فلا نريد أن نطيل فيه أو نعيد فيه أو نكرر. الشاهد أيها الإخوة أن عبادة الأرواح الصالحين كانت سائدة في الأمم السابقة، والعكوف عند قبور الصالحين أيضا كان سائدا ماذا؟ عند الأمم السابقة. وهذه الأمة جاءت، أو بعض هذه الأمة جاء ليحيي ما كان عليه ماذا؟ الأمم السابقة من عبادة هذه القبور والتوجه إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، كما في حديث الترمذي، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا أولئك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين، وهذا ذكرناه لكم سابقا في حديث ذات الأنواط، أنهم كانوا يعكفون عند هذه القبور عند هذه الأشجار وينوطون بها ماذا؟ أسلحتهم. فالعكوف وتعليق الأسلحة أو غيرها على تلك الأشجار من أجل البركة، وكذلك هؤلاء يعكفون عند القبور من أجل ماذا؟ البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كله. قال رحمه الله: كما حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، فاعله كما روى أهل السنن. يقول المصنف رحمه الله: كم حذر المختار عن ذا ولعن. كم هنا أيها الإخوة، وهذه كثيرة في القرآن، ما تأتي خبرية للتكثير ويراد منها المبالغة في التكثير، ولها نظائر في نصوص الكتاب والسنة كثيرة. كم تركوا من جنات وعيون، ويراد بها هنا تكثير ما عندهم من الجنات والعيون. فالمصنف رحمه الله يريد أن يشير بقوله كم حذر، أي أن الأحاديث التي جاءت بتحذير اتخاذ القبور مساجد واتخاذ السرج وإيقاد السرج عليها أو عندها، الأحاديث في هذا الباب كثيرة بل تواترت في ذلك. وصنف المؤلفين من أهل السنة ومن أهل العلم كتبا في هذا الأمر، التحذير الساجد من اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد. وأوردوا في هذه المصنفات الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير هذا الأمر، أبرزها أيها الإخوة حديث عائشة رضي الله عنها عندما ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور والتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه ماذا من الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا الحديث حديث أم سلمة اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى أنها رضي الله عنها ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن أم سلمة كانت ممن هاجرت ماذا في الحبشة، وأهل الحبشة ماذا نصارى، وكان يسود لديهم ماذا هذه التماثيل وتلك الصور في كنائسهم، فهي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما رأته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، وفي رواية العبد الصالح، بنوا على قبره ماذا مسجدا. قوله عليه الصلاة والسلام بنوا على قبره مسجدا، المسجد هو مكان ماذا العبادة، فيدخل في هذا المعنى الكنائس، فهؤلاء بنوا على القبور مساجد ثم صوروا فيها الصور. فهنا أصبحت المخالفة من جهة أمرين: الأمر الأول أنهم ماذا صوروا هذه الصور وهذه التماثيل، ثم بعد ذلك بنوا على القبور ماذا بنوا عليها مساجد. فالأمر الأول هو وسيلة من وسائل الشرك، لأن تصوير الصالحين وجعل التماثيل لهم مما يتعلق به القلب غالبا، فأنت إذا وضعت لهذا الصالح أو لهذا النبي صورة من الصور فإن القلب غالبا ما يتعلق بهذه الصور. وأنتم تشاهدون وترون كيف أن النصارى يصورون ماذا عيسى، ويصورون كذلك أمه، وتجدون هذه الصور في الكنائس موجودة، وينتقون لها أفضل ماذا أفضل الرسامين من أجل أن تتعلق القلوب بهذه الصور. فهم جعلوا صور الصالحين على القبور، أو جعلوا صور الصالحين على ماذا الحيطان والجدر، فهو فعلين: إما أن توضع صورة الصالح على القبر نفسه، وهذا موجود في هذه الأمة الآن، يوجد من بعض أهل الشرك من يضع صورة الصالح على القبر، أو أن يضع صورة صاحب القبر على الجدار، وبذلك ماذا تتعلق القلوب به. فاتخذوا هنا البناء على القبور وهو وسيلة من وسائل الشرك، واتخذوا الصور كذلك على القبور وهي وسيلة أخرى وتعبدوا بها، فأصبح فعلهم يتضمن أمرين، أو يتضمن ماذا فتنتين: فتنة القبور والتعلق بها، الفتنة الثانية وهي فتنة الشرك، فتنة الصور وهي وسيلة من وسائل ماذا الشرك الأكبر، وكان من جرائه البناء على القبور وتعظيمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأن هؤلاء يدلون الناس على عبادة غير الله جل وعلا، ونحن نقول أيها الإخوة أن سدنة القبور ومن يزينون للناس عبادة غير الله جل وعلا يدخلون في ذلك ضمنا، فهم شرار الخلق عند الله، وهم دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم ماذا؟ قذفوه فيها. هذا حديث من أحاديث في هذا الباب. ومن الحديث كذلك حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها ماذا؟ كشفها. وهذه الواقعة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. تخيلوا يا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في هم المرض وشدة النزع، ومع ذلك إذا اغتم بها ماذا؟ كشفها، وهو يردد ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الضم وتلك الشدة لم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير أمته من أعظم وسائل الشرك بالله جل وعلا، وهذا تكلمنا عنه سابقا، وتكلمنا كذلك على ما يتضمنه الحديث من مسائل. اتخاذ أيها الإخوة القبور مساجد يأتي على عدة صور، يأتي على عدة صور. الصورة الأولى أن يسجد على القبر، أن يجعل القبر مكانا للسجود. وهذا أيها الإخوة لم يحصل في قبور الأنبياء كثيرا. لماذا؟ لأن قبورهم في الغالب لم تكن مباشرة ماذا؟ للناس للعبادة، بل كان غالبا ما تحاط بسياج ونحوها. ولكن هل يدخل في هذا المعنى؟ نعم يدخل. فالسجود على القبر هو من ماذا؟ من صور اتخاذه مسجدا. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، أن يجعل القبر أمامه ويكون القبر ماذا؟ قبلته، فيكون ما حول القبر مكانا للتذلل والخضوع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن يصلى إلى القبر، لأنه وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا. الصورة الثالثة أن يتخذ القبر ماذا؟ مسجدا، بأن يجعل القبر في داخل المسجد، أو يبني المسجد ويدخل ماذا فيه؟ القبر. فهذا من اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد. والناس في هذا الزمن تتخذ القبور مساجد في الصورة الثالثة أكثر، بأن تحرص على الصلاة في المسجد الذي فيه ماذا؟ قبر، من جراء بركته، ومن جراء حصول الثواب عنده، ومن جراء التذلل والخضوع لصاحب هذا القبر، بأن يحرص على الصلاة في المسجد الذي فيه ماذا؟ قبر. وهذا للأسف الشديد من فتنة هذه الأمة التي زين ولبس الشيطان فيها على كثير من الناس. ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب حديث ابن مسعود المشهور: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور ماذا؟ مساجد. وقد جاء في حديث جابر، وكلكم يعلمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. وحديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذه الأحاديث أيها الإخوة هي أحاديث متواترة في المعنى من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ومع هذه المخالفة ومع هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من الناس قد اتخذوا ماذا؟ قبور الأنبياء والصالحين ماذا؟ مساجد. يقول رحمه الله: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. بل قد نهى، أي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ماذا؟ عن ارتفاع القبر، ونهى كذلك أن يزاد فيه، وقد جاء في حديث السنن الذي ذكرناه لكم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه، جاء في بعض الروايات وأن يزاد فيه، والمراد بأن يزاد فيه من جهة ماذا؟ الارتفاع. فكثير من الناس إذا جاء لدفن صالح من الصالحين فإنه يرتكب عدة مخالفات في أثناء الدفن. من تلك المخالفات أيها الإخوة، أولا يرفع القبر ويبالغ في هذا الرفع، من تلك المخالفات أن يجصص القبر وأن يجعل حوله شيئا من الرخام أو شيئا من الحجارة بحيث يميز هذا القبر عن ماذا؟ عن غيره. هذه من المخالفات. من المخالفات بناء القبب على القبور وتزيينها، بل إن بعضهم في هذا الزمن من أصبح يصبغ هذه القبب باللون الأخضر ليشابه ماذا؟ ليشابه بذلك قبره عليه الصلاة والسلام. هذه من المخالفات العظيمة في هذا الباب، وأنا ذكرت لكم بعض الصور، وإلا هناك صور كثيرة لجملة من المخالفات تقع في أثناء دفن قبور الأولياء والصالحين. كل هذه المخالفات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر أو الزيادة عليه أو البناء عليه أو القعود عليه، كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام سدا لباب الشرك بالله سبحانه وتعالى وذريعة الوصول إليه، وهو من رحمته عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. وكل قبر، أي كل قبر يرفع عن ما أمر الله جل وعلا برفعه، وكل قبر يشرف أي يرتفع، والتشريف هنا هو الارتفاع. أنتم تشاهدون أيها الإخوة من ذهب منكم إلى بعض المقابر يجد أن أثناء الدفن يبالغ برفع ماذا؟ القبر إلى ما هو أعظم من ماذا؟ أكثر من الشبر. وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بطمس هذه القبور وطمس هذه الزيادة التي لم يأذن الله جل وعلا بها. وهذا الفعل أيها الإخوة مع أنه ربما يكون صغيرا في أعين كثير من الناس، إلا أنه في ماذا؟ في عين الشرع عظيم. ففضالة بن عبيد أمر هذا الصحابي الجليل لما قبر صاحب له وقد رفع في قبره، أمر بأن يسوى، ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وكلنا يعلم كذلك حديث أبي الهياج الأسدي، حديث علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا أي مرتفعا عن الأرض إلا سويته. وهذا أيضا من سده عليه الصلاة والسلام لوسيلة من وسائل الشرك والغلو بالصالحين، وهو أن ترفع ماذا؟ القبور. في هذا الزمن أيها الإخوة كثر في مقابر المسلمين ليس الرفع فقط، بل الرفع والتزيين ووضع الحصى والجص، بل بلغ بهم ببعضهم الأمر إلى الزراعة أيضا، فبدأوا يزرعون يعني بالتربة التي يضعونها، يستجلبون التربة الزراعية الجيدة ثم يبدأون يرمون هذا السماد على هذه الأرض ويزرعون بعض المزروعات، فأصبحت بعض المقابر للأسف الشديد كأنها مزارع. وهذا رأيته بعيني في بعض مقابر المسلمين، بل هو موجود حتى في مقابرنا نحن، يزرعون الورود ويزرعون كذلك غيرها، وهذه من مخالفات الشرعية العظيمة. ينبغي على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه الأمور. وأنتم في حال حضوركم للجنائز نبهوا الناس، لأنهم أحيانا يرفعون من دون قصد ولا يعلمون أن ذلك محرم. وقد شهدت أيها الإخوة عدة يعني حوادث قد أنكر فيها جمع من أهل الخير والفضل على كثير من العوام هذا الأمر في أثناء الدفن، لأنكم لا تبالغوا برفع ماذا؟ القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسويتها ونهى صلى الله عليه وسلم عن رفعها. فليحذر أيها الإخوة من هذه الأمور التي تمس جناب التوحيد، وكثير من الناس يفعلها بدافع الجهل بدين الله جل وعلا، والبعض الآخر يفعلها خاصة في قبور الصالحين من أجل أن يغري ماذا؟ الناس بها. قد يقول قائل إن هذه الأمور اندثرت، لا لم تندثر، فالاعتقاد بالصالحين وبمكانتهم موجود لدى كثير من بلدان المسلمين، وما زالوا في هذا الزمن أيضا يحرصون على بناء المساجد على القبور، ويحرصون كذلك على إدخال صاحب القبر في المسجد. وبعض قد ذكر لي بعض الإخوة أنه زار بعض البلدان الإسلامية مع بعض أهل الخير وأهل الصلاح من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فدخلنا هذا المسجد الذي هو من أعظم مساجد القوم، قال وإذا بهم يعني يلقون المحاضرات والدروس وغيرها، قال وأنا أنست بذلك وفرحت، إلا أنني التفت إلى زاوية المسجد، قال وإذا بي أجد ماذا؟ قبرا من القبور. فسألت بجواري من هو صاحب هذا القبر، فقال لي أنه الولي الفلاني أو الصالح الفلاني. فقلت له، يقول بحكم كوني درست شيء من التوحيد وفطرتي قد أنكرت ذلك، قلت يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأن هذا وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا. قال فرد علي بكلمة، قال أن هذه المسألة تفرق المسلمين وتفرق الجمع، وهؤلاء جاءوا من أجل الاستفادة من هذه المحاضرات وذلك البيان الذي يلقى، فلا تشوش عليهم. قال بل هددني بأن يخرجني من المسجد إن أثرت هذه القضية أو أنني ذكرتها. فسبحان الله، أي بركة في تلك المحاضرات وتلك الدعوات التي لا تبنى على توحيد الله جل وعلا. إذا كان هذا الأمر يتساهل فيه ويمرر من أجل أن لا يحصل خلاف ولا يحصل شقاق، فاحكم على هذه الدعوة بالبطلان لمخالفتها لأصل عظيم من أصول الإسلام، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم هذا الأمر. قال والعجيب من ذلك، وهو يحدثني يقول بعد انتهاء الصلاة، قال وجدت من يذهب إلى صاحب القبر ويستقبل القبلة وماذا؟ ويدعو. وهذا لا تستغربونه أيها الإخوة ولا تتعجبوا منه، فهو موجود، لأن قضية التوحيد عند أغلب الجماعات الإسلامية لا يحبون أن تثار بحجة شق الصف ووجود الخلاف. ونحن نقول إن التوحيد نعم يفرق، لكنه يفرق بين الحق والباطل. يقول رحمه الله وقد حذر الأمة عن إطرائه، وهنا باب عظيم، وهو تحذير النبي الأمة عن إطرائه والغلو فيه. قال رحمه الله وقد حذر الأمة عن إطرائه، حذر هذه الأمة عن إطرائه عليه الصلاة والسلام، شرع المصنف رحمه الله أيضا بعد ذلك في أعظم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا، وهو الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، بل الغلو كذلك في أرواح الصالحين. في المسألة الماضية أيها الإخوة التي ذكرتها لكم، وهي اتخاذ القبور مساجد، هذا الفعل أيها الإخوة مورده ومنشأه وسببه هو الغلو في ماذا؟ في الصالحين. فإيقاج السرج يؤدي إلى الغلو، واتخاذ القبور مساجد يؤدي ماذا؟ إلى الغلو. والبناء على القبور ورفعها وتفصيصها وغيرها من الأفعال التي تفعل عند القبور تؤدي هذه الأفعال إلى الغلو بماذا؟ بأصحابها. والغلو بأصحابها أيها الإخوة في بداية الأمر يكون الأمر يتعلق بالفعل، إيقاد سرج، رفع، تجصيص، بناء، قباب، نحو ذلك من الأفعال، ثم يؤدي بهم هذا الفعل إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد وعبادة أهل هذه القبور. فالشيطان أيها الإخوة لا يأتي إلى العامة دفعة واحدة، إنما يأتي ماذا؟ إليهم شيئا فشيئا، كما جاء إلى قوم نوح وذكرناه لكم أنه لما فشى فيهم العصيان وفشى فيهم الضلال والانحراف جاء إليهم الشيطان فقط بأمر واحد، ألا وهو تصوير الصور، وقال لهم أنكم إذا عصيتم الله جل وعلا فقط انظروا في صور هؤلاء الصالحين تتذكرون ماذا؟ الدار الآخرة، وتتذكرون الطاعة فتقبلون ماذا عليها. هذا في الأمر الأول. ثم بعد ذلك جاء الجيل الذي بعده، قال ما فعل آباؤكم وما صوروا هذه الصور إلا لأن أصحابها ماذا؟ معظمين، بنوا على ماذا؟ بنوا المشاهد والقبور. ثم جاء الجيل الثالث فماذا؟ قال أنكم إذا أردتم أن الله يتقبل منكم عبادتكم فاعبدوا الله عند ماذا؟ عند هذه المشاهد وعند تلك القبور. جاء الجيل الخامس والسادس والأجيال التي بعدها فقال ما فعل آباؤكم هذا إلا لعظم مقام هؤلاء الصالحين، فادعوهم واستغيثوا بهم واطلبوا منهم أن يرفعوا حوائجكم إلى الله، وبذلك وقع الشرك. في هذه الأمة التدرج في السلم واحد أيها الإخوة، أولا يأتي الشيطان إليهم يقول لهم يا أخي هؤلاء صالحين كيف تدفنونهم مع سائر الناس؟ لا بد أن تخصص له ماذا؟ موقعا لوحده. ثم بعد ذلك يخصص له موقع، يأتي الشيطان إليهم يقول لهم إن هذا الولي وهذا الصالح في هذا الموقع لا بد أن تبنوا بجواره مسجدا، لأنكم تأتون تزورونه وقد يحين وقت الصلاة، أين تصلون؟ ابنوا بجواره مسجد، يبنون بجواره مسجد. يأتي إليهم الشيطان يقول لهم المسجد هذا لا بد أن توسعوه وتكبروه بحيث تدخلون القبر في ماذا؟ المسجد، ويأتيكم من بركة صاحب القبر ويأتيكم من أنواره. ثم بعد ذلك يدخلون القبر في المسجد إلى أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى عبادة صاحب هذا القبر. هذا الغلو هو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو به عليه الصلاة والسلام، سواء في الأقوال أو سواء ماذا؟ في الأعمال. فما بالكم بالغلو بغيره عليه الصلاة والسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الغلو فيه حذر لأن الأمم السابقة كانت تغلو في أنبيائها وفي رسلها، وأدى بهم المدح وأدى بهم الغلو والإطراء بهؤلاء الأنبياء إلى أن عبدوهم من دون الله جل وعلا، كما هو فعل اليهود وفعل ماذا؟ النصارى وفعل غيرهم كذلك من المشركين. طبعا قضية الغلو إن شاء الله سنتكلم عنها في اللقاء الماضي، لأنها ما مبحث مستقل سنتكلم عن الغلو، معناه وصوره وأدلته وتحريمه وما يتعلق بالغلو من مسائل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.